بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الله بن علي بن أبي العلاء المصيصي بن دمشق.
هذا هو الراوي عن الخطيب.
من يا شيخ الراوي؟
من الشيخ أبو عبد الله ابن علي ابن أبي العلاء المصيصي. يعني هذا موجود في الأصل في هذه النسخة التي جعلتها أصلا، وإلا فروات عنه عدة واضح، وفي نسخة أخرى في الحاشية من طريق الأصبهاني عن أبي عبد الله بن علي بن أبي العلاء المصيصي. نعم. عن مباشرة قال أبو عبد الله أبو بكر أحمد بن علي
قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي والحافظ قدم علينا من لفظه قال: الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم وأرشدنا إلى صراطه المستقيم وألهمنا الحمد له على ما خولنا من جزيل نعمه وجعله نعمة علينا مضافة إلى سائر مننا، أحمده حمد معترف بالتقصير فيما يلزمه من شكر هباته، وأسأله التوفيق للعمل بما يقرب إلى مرضاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبلغ معتقدها أملا ويختم الله لقائلها بالسعادة عملا، وأشهد أن محمدا
عبد
محمدا.
نعم.
عبده المنتخب من بريته ورسوله الداعي لخلقه إلى طاعته، أرسله بالحق المبين واستعفه بالشرع المتين، فجلى غوامض الشبهات وأنار حنادس الظلمات، وأباد حزب الكفر وأنصاره، وشيد أعلام الدين ومناره، صلى الله عليه صلاة يعطيه فيها أمنيته ويرفع بها في الآخرة درجته، وعلى إخوانه من النبيين وآله الأخيار المنتخبين وتابعيهم بالإحسان أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أنقذ الخلق من سائرة الجهل وخلص الورى من زخارف الضلالة بالكتاب الناطق والوحي الصادق المنزلين على سيد الورى نبينا محمد المصطفى، ثم أوجب النجاة من النار والبعد عن منزل الذل والخسار لمن أطاعه في امتثال ما أمر والكف عما عنه نهى وزجر، فقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وطاعة الله في طاعة رسوله، وطاعة رسوله في اتباع سنته، إذ هي النور البهي والأمر الجلي والحجة الواضحة والمحجة اللائحة، من تمسك بها اهتدى ومن عدل عنها ضل وغوى. ولما كان ثابت السنن والآثار وصحاح الأحاديث المنقولة والأخبار بل جاء المسلمين في الأحوال ومركز المؤمنين في الأعمال، إذ لا قوام للإسلام إلا باستعمالها، ولا ثبات لأمر الدين إلا بانتحالها. وجب الاجتهاد في حفظ أصولها، ولزم الحث على ما عاد بعمارات سبيلها. وقد استفرغت طائفة من أهل زماننا وسعها في كتب الأحاديث والمثابرة على جمعها من غير أن يكتب في كتب الأحاديث والمثابرة على جمعها من غير أن يسلكوا مسلك المتقدمين وينظروا نظر السلف الماضيين في حال الراوي والمروي وتمييز سبيل المنزول والمرضي واستنباط ما في السنن من الأحكام وإثارة المستودع فيها من الفقه بالحلال والحرام، بل قنعوا من الحديث باسمه واقتصروا على كتبه في الصحف ورسمه، فهم أغمار وحملة أسفار قد تحملوا المشاق الشديدة وسافروا إلى البلدان البعيدة، وهان عليهم الدأب والكلال، واستوطأوا مراكب الحل والارتحال، وبذلوا الأنفس والأموال، وركبوا المخاوف والأهوال، شعث الرؤوس شحب الألوان، خمص البطون نواحل الأبدان، يقطعون أوقاتهم بالسير في البلاد طلبا لما على من الإسناد، لا يريدون شيئا سواه ولا يبتغون إلا إياه، يحملون عمن لا تثبت عدالته، ويسمعون ممن لا تجوز أمانته، ويروون عمن لا يعرف صحة حديثه، ولا يتيقن ثبوت مسموعه، ويحتجون بمن لا يحسن قراءة صحيفته، ولا يقوم بالشيء من شرائط الرواية، ولا يفرق بين السماع والإجازة، ولا يميز بين المسند والمرسل والمقطوع والمتصل، ولا يحفظ اسم شيخ الذي حدثه حتى يستثبته من غيره، ويكتبون عن الفاسق في فعله المذموم في مذهبه، وعن المبتدع في دينه المقطوع على فساد اعتقاده، ويرون ذلك جائزا والعمل بروايته واجبا إذا كان السماع ثابتا والإسناد متقدما عاليا. فجر هذا الفعل منهم الوقيعة في سلف العلماء، وسهل طريق الطعن عليهم لأهل البدع والأهواء، حتى ذم الحديث وأهله بعض من ارتسم بالفتوى في الدين، ورأى عند إعجابه بنفسه أنه أحد الأئمة المجتهدين لصدوفه عن الآثار إلى الرأي المرذول، وتحكمه في الدين باجتهاده المعلول، وذلك منه غاية الجهل ونهاية التقصير عن مرتبة الفضل. ينتسب إلى قوم تهيبوا كد الطلب ومعاناة ما فيه من المشقة والنصب، وآيتهم الأحاديث أن يحفظوها، واختلفت عليهم الأسانيد فلم يضبطوها، فجانبوا ما استقلوا وعادوا ما جهلوا وآثروا الدعة واستلذوا الراحة، ثم تصدروا في المجالس قبل الحين الذي يستحقونه، وأخذوا أنفسهم بالطعن على العلم الذي لا يحسنونه. إن تعاطى أحدهم رواية حديث فمن صحف ابتعها، كفي مؤونة جمعها من غير سماع لها ولا معرفة بحال ناقلها، وإن حفظ شيئا منها خلط الغث بالسمين، وألحق الصحيح بالسقيم، وإن قلب عليه إسناد خبر أو سئل عن علة تتعلق بأثر تحير واختلط، وعمس بلحيته وانتخر تولية عن مستور جهالته، فهو كالحمار في طاحونته. ثم رأى ممن يحفظ الحديث ويعانيه ما ليس في وسعه الجريان فيه، فلجأ إلى الازدراء بفرسانه، واعتصم بالطعن على الراكضين في ميدانه.
رحمه الله تعالى الخطيب البغدادي رحمة واسعة، وهو يشكو مر الشكوى من حال طلبة العلم في زمانه، وقد ذكر في بداية كلامه ما قد بذله هؤلاء من مشقة وتعب، وما بذلوه من صبر ومثابرة على جمع الحديث، ولكنهم جمعوا الحديث بخلاف جمع الأولين وبخلاف ما كان عليه السلف. فذكر هنا أن هؤلاء الذين ذهبوا وطلبوا الحديث ما اشتغلوا إلا بجمع الروايات ولم يلتفتوا إلى استنباط ما في تلك الأحاديث من السنن والأحكام، ولم ينظروا ولم يتفقهوا في الحلال وفي الحرام، بل قنعوا واقتنعوا واكتفوا بكونهم قد أخذوا عن فلان وفلان، واعتنوا بجمع العوالي من الأحاديث دون كذلك أن يتثبتوا في صحة تلك الروايات. فذكر هنا ما كان عند هؤلاء من جد وتعب، وهذا يدلك على أن القضية ليست هي أن يجتهد الإنسان، ولكن في أي شيء يجتهد. فإنسان قد يقطع طريقا ويسافر سفرا طويلا فيبذل وقتا ومالا ويعطي جهدا ويصاب بالمشقة والتعب والأرق، ولكنه في غير طريقه، سافر إلى خلاف بغيته، فكل ما بذله من وقت وعمر وتعب في غير مقصوده ومبتغاه. قال: واقتصروا على كتبه في الصحف ورسمه، فهم أغمار وحملت أسفار، قد تحملوا المشاق الشديدة وسافروا إلى البلدان البعيدة، وهان عليهم الدأب والكلال، واستوطأوا مركب الحل والارتحال، وبذلوا الأنفس والأموال، وركبوا المخاوف والأهوال. انظر إلى هذا الوصف، هذا الوصف لو أنه في محله، هذا العمل وهذا الجد لو أنه في بابه وفي مكانه لاستفادوا من ذلك الفوائد العظيمة، وانتفعوا ونفعوا الأمة. يدلك هذا أن الأمر في طلب العلم، لا سيما في طلب الحديث كذلك، يحتاج الطالب أولا وقبل أي شيء أن يوفقه الله تعالى. فالأمر الأول هو توفيق الله، فبهذا التوفيق وبهذا التسجيل ييسر له في سيره وفي وقته وفي عمره، وقد يبذل شيئا قليلا مما يبذله غيره، ولكن لكونه قد وفقه الله تعالى ينتفع بهذا القليل، وينفع الله تعالى بقليله كثيرا من الناس. وكم من أناس يجتهدون ويتعبون ويلحون ويسافرون ويذهبون ويأتون والقضية لا شيء، فإذا بأحدهم يعود بخفي حنين لعدم التوفيق، وهذا في جميع المجالات. فكم من أناس يرحلون ويسافرون ويضربون في الأرض في التجارة، ويأتي وقد امتلأ بيته بالديون وقد تحمل من الدين ما الله به عليم. وكم من أناس يمكثون في بيوتهم ويأخذون بالأسباب ويبدأون بتجارة، ولكنهم يعني يلجأون إلى الله في تجارتهم ويتحرون الحلال من الحرام، ويتحرون كذلك اتباع الأوامر الشرعية والبعد عن المناهي والمحرمات، فيبارك لهم في أموالهم ويبارك لهم في أوقاتهم. وهكذا أيضا في طلب العلم، هكذا في طلب العلم. إذن فالأمر الأول التوفيق، الأمر الثاني الإخلاص، أن يخلص الإنسان في طلبه للعلم إخلاص، لا يطلب العلم رياء، لا يطلب العلم سمعة، لا يطلب العلم ليكون له جاه في وسط أقرانه، لا يطلب العلم من أجل شهرة. فمن طلب العلم كذلك لن يبارك له في علمه ولن ينتفع بعلمه، بل يضره علمه ويخذله في يوم هو أحوج ما يكون فيه إلى الحسن. قال: هؤلاء الذين ذهبوا ورحلوا في حال شعث الرؤوس، شحب الألوان، كمس البطون، نواحل الأبدان، سبحان الله، يقطعون أوقاتهم بالسير في البلاد. نعم، هذا الجد كله في ماذا؟ في ماذا؟ في أمر لم يوفقوا فيه، لم يوفقوا فيه طلبا لما على من الإسناد. من أجل ماذا؟ من أجل أن يفتخر أحدهم فيقول عندي من الحديث العوالي ما ليس عند أحد، وكما قال أحدهم بيت خالي وإسناد عالي، طلبا في حب العوالي. ولكن هذه العوالي هل يتحررون فيها الصحة من الضعف؟ لا، يأخذون تلك العوالي وإن كانت عن الوضاعين والكذابين، لا يضر. إذن فليست القضية وليس همهم هو الدين أو أن يستفاد من تلك الأحاديث الفوائد الفقهية والأحكام والعبادات والأخلاق، ليس هذا بهمهم. لا يريدون شيئا سوى ولا يبتغون إلا إياه، يحملون عمن لا تثبت عدالته، ويسمعون ممن لا تجوز أمانته، يعني لا عدالة ولا ضبط، ويرون عمن لا يعرف صحة حديثه ولا يتيقن ثبوت مسموعه، ويحتجون بمن لا يحسن قراءة صحيفته ولا يقوم بشيء من شرائط الرواية. إذن الإمام الخطيب رحمه الله كان على علم كذلك بواقع الناس في زمانه، وعلى دراية وخبرة بطلبة العلم في وقته، وهو كذلك يشكو، وكذلك يشكو ويرى أن ما جنح وما ذهب إليه كثير من الطلبة أنهم على في ذلك على خطر، أنهم في ذلك على خطر في الدنيا وفي الدين، الدنيا وفي الدين. ولذلك ألف رحمه الله تعالى هذا الكتاب تنبيها ونذيرا لهؤلاء أنكم لستم على شيء، وينبغي أن تأخذوا العلم بأصوله. وانظر كذلك لما تكلم عن هؤلاء، تكلم وقال أنهم مع كونهم يشتغلون بعلم الحديث لم يرضى بذلك الخطيب رحمه الله. قال رحمه الله: ولما كان نعم، وقد استفرغت طائفة من أهل زماننا وسعى في كتب الأحاديث والمثابرة على جمعها من غير أن يسلكوا مسلك المتقدمين. نعم، مسلك المتقدمين في ماذا؟ وينظروا نظر السلف الماضيين في حال الراوي والمروي وتمييز سبيل المرذول والمرضي واستنباط من السنن من الأحكام إلى غير ذلك. انظر، قال: واستنباط ما في السنن من الأحكام وإثارة المستودع فيها من الفقه بالحلال والحرام. إذن مع كونه من الحفاظ الثقات الأثبات المشتغلين بالحديث ورجاله وعلومه وفنونه وآدابه، وهو مع ذلك يعلق على من اشتغل بالحديث وفقط، فيقول أن سبيل المتقدمين ليس فقط الاشتغال بالحديث، يشتغل بالحديث لمقاصد ولفوائد، منها استنباط ما في السنن من الأحكام وإثارة المستودع فيها من الفقه بالحلال والحرام. وعلى ذلك لا ينبغي كذلك أن تجد طالبا من طلبة الحديث جل الاهتمام، واهتمامه منصب على البحث عن النوادر من المخطوطات ثم العكوف على هذه النسخة ومقابلة ومعارضة تلك النسخة بنسخ أخرى، ثم يخرج بعضا من آثارها وأحاديثها، وعند ذلك يحمد الله ويرى نفسه صار محدثا وصار حافظا، ويشار إليه بعد ذلك بالمحقق والحافظ والعلامة إلى غير ذلك. ماذا استفاد؟ استفاد أن أخرج لنا جزءا، وقد يكون هذا الجزء من الأجزاء النازلة والأسانيد النازلة التي قد وجدت بعلو، وتلك الأحاديث التي خرجها يا ليته حكم عليها مراع في أحكامه قواعد وشروط العلماء في التصحيح والتضعيف وكذلك الإعلال، فلا يراعي ذلك، وإنما همه أن يخرج تلك الأحاديث وأن يذكر المصادر التي أخرجت هذا الأثر وأخرجت هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين. وهل ينتفع هو بذلك في عبادته؟ هل ينتفع هو بذلك في صلاته وصيامه وحجه وعمرته وزكاته؟ لا ينتفع بشيء. هل ينتفع المسلمون، عامة المسلمين ينتفع منه بشيء؟ لا ينتفع منه بشيء. إذن هذا قصور، أنا لا أقلل من أن يجتهد طالب العلم فيخرج وينقب عن الكتب التي لم تطبع بعد فيخرج تلك الكتب، ولكن أن يكتفي بذلك وأن يرى في نفسه أنه قد قام على ثغر عظيم من الثغور وأنه يقوم بعمل جليل ينبغي أن يمدح وأن يشار إليه بالبنان، هذا حاله كحال هؤلاء الذين يشكو منهم الخطيب، بل حالهم أشد ممن شكى منهم الخطيب، بل لو رأى الخطيب رحمه الله هذا الحال الموجود، وهذا الموجود الذي نذكره هو الذي يعني يقال فيه المحقق فلان، فما بالك بمن لا يقوم كذلك بهذا العمل وإنما يعزي نفسه وإنما يعني يضحك على نفسه بأنه من المشتغلين بالحديث ومن كذلك المستفيدين في علم الحديث. فحقيقة ما شكى منه الخطيب رحمه الله ينبغي أن يقرأه طالب العلم يعني مرات، لا مرة واحدة ولا مرتين، لأن ما ذكره فعلا يشكو من أشياء واقعة، ويرى الخبط والخلط في بعض طلاب زمانه، وهذا الحرص على هذه الشهوة وهي طلب العوالي والغرائب أدى ذلك إلى مفسدة عظيمة، وهو أنه أتى على كثير من الأصول والشروط التي يجب أن يراعيها طالب العلم في أثناء تحمله أو على الأقل في أثناء أدائه. قال: لا يفرق بين السماع والإجازة، ولا يميز بين المسند والمرسل والمقطوع والمتصل، عجيبة، ولا يحفظ اسم شيخه الذي حدث حتى يستثبت من غيره، ويكتبون عن الفسق في فعله، المذموم في مذهبه، وعن المبتدع في دينه. انظر، هذه الشهوة أدت إلى غشاوة على أعينهم، صار لا يفرق، يعني بمثابة حاطب ليل يروي عن أي أحد في ليلة ظلماء إذا خرج الذي يحتطب بالليل هو على خطر، فقد يحمل البعرة وقد يحمل العقرب وقد يحمل ثعبانا يلدغه، هكذا هؤلاء يروون ويكتبون عن الفاسق في فعله، المذموم في مذهبه، وعن المبتدع في دينه، المقطوع على فساد اعتقاده، ويرون ذلك جائزا. صحيح سيأتي أو يقول أحدكم: طيب الرواية عن أهل البدع فيها خلاف بين أهل العلم إلى غير ذلك. نعم هذا، لكن هؤلاء أيضا لا يلتفتون لهذا الخلاف ولا يفرقون بين من كانت بدعته بدعة كفرية أو كانت بدعة مفسقة، لا يفرقون، ويرون ذلك جائزا، والعمل بروايات واجبا إذا كان السماع ثابتا والإسناد متقدما عاليا فجر هذا الفعل. أي نعم، هذه مسألة مهمة أن ترى، ويجب أن ترى وأن تعلم أن ما تفعله وأفعله ويفعله غيرنا إن كان من فاسد الأفعال يجر الفساد على دعوتنا وعلى ديننا وعلى منهجنا. لما فعل هؤلاء هذا الفعل وظهر عيبهم وظهر جهلهم أدى هذا أن أتاح لأهل البدع الذين لم يجدوا يعني دليلا يتكئون ويعتمدون عليه ويستدلون به من قبله في الرد على أهل السنة والجماعة وفي الطعن على طلبة العلم لا سيما على أهل الحديث، هؤلاء مكنوا المبتدعة والمعاندين والمبغضين الشانئين لأهل السنة والجماعة، أتوهم بالمسوغ وجلبوا لهم الدليل ليستدلوا على خطأ وسوء فهم وحمق طلبة الحديث. قال: فجر هذا الفعل منهم الوقيع في سلف العلماء. ليه؟ لأن الناس تكلموا في المحدثين، هم يتكلمون في المحدثين هؤلاء المحدثين، فجر هذا أن الكلام صار في المحدثين، حتى من المحدثين من؟ من المتقدمين. قال: ويرون ذلك جائزا. نعم، وسهل طريق الطعن عليهم لأهل البدع والأهواء. مثل اليوم بعض الناس يفعل فعلا في تجارته يكون من المستقيمين، فإذا به يفعل هذا الأمر أو يقع في خصام أو يقع في مهاترات بينه وبين شريك، فلهذا الفعل السيء يخرج شريكه فيقول هذا المستقيم، هذا المصلي، هذا الملتحي قد سرقني وقد أكل مالي، ثم يتردد هذا الفعل من واحد آخر، مثل من اثنين، من ثلاثة. فإذا بالقاعدة العامة عند الناس اليوم يقولون انتبه من هؤلاء السنيين، انتبه من التعاون مع هؤلاء الملتحين، بل قال بعضهم ممنوع التعامل مع الملتحين، كتب على محله في تجارته لا أتعامل مع الملتحين. سبحان الله. نعم، هذا الذي كتب هذا الكلام هو كاذب في دعواه، أن يعمم هذا البلاء على جميع المسلمين المستقيمين أو الملتحين. لكن ما الذي أوصله؟ سوء الفعل من البعض وسوء التعامل من البعض. إذن هذا الفعل السيء جرى سوءا على أهل ملته وعلى أهل نحلته. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام عند أن ذكر أن قوما يخسف الله بهم إذا كانوا بالبيداء فيخسفوا بهذا الجيش بأولهم وآخرهم، قال يا رسول الله فيهم أسواقهم وفيهم من ليس منهم، قال يبعثوا على نيتهم يذهب الصالحون. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يذهب الصالحون، وذكر كذلك فتح ليوم الردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، قالت يا رسول الله أنا لك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فصارت البلاء يأتي على الكل ويأتي على الجميع. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الأفعال التي تصدر من البعض، من بعض السيئين. قال سهل طريق الطعن عليهم من أهل البدع والأهواء حتى ذم الحديث وأهله، أو حتى ذم الحديث وأهله بعض من ارتسم بالفتوى في الدين، يعني بعض الذين اشتغلوا بالفقه ورأوا أن طريقة الفقهاء أفضل من طريقة المحدثين، وهؤلاء الذين تفرغوا للحديث هؤلاء جهلة، إنما هم حملة أسفار، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا يدري هذه الأحاديث، أولا لا يدري صحة من ضعف، ولا يعرف كذلك أحكاما ولا فقها، فهؤلاء لا خير فيه. قال هؤلاء الذين تكلموا بعض من ارتسم بالفتوى في الدين ورأى عند إعجابه بنفسه أنه أحد الأئمة المجتهدين لصدوفه عن الآثار إلى رأي المرذول، وكذلك لا يرضى عن هذا الصنف. لكن هذا الصنف يعني انظر من البلاء أن يتهمك بالغباء أحمق غبي، من البلاء أن يتهمك بالجبن خائر جبان ضعيف، من الغباء أن يتهمك بالبخل أو مثلا بالشح ذاك البخيل، فمن الغباء أن يتهم هؤلاء بالجهل واضح وعدم المعرفة الآثار أهل الرأي الذين لا علاقة لهم بالآثار أصلا، الذين لا يرفعون رأسا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا وقع التعارض بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كلامه وبين كلام إمامهم أو بين كلام مجتهد من مجتهديهم ضربوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، وقالوا هذا يناقض الفروع والأصول التي أخذناها عن الإمام وعن الشيخ الفلاني. فقال سبحان الله هؤلاء الذين أعجبوا أنفسهم ويرون أنفسهم نائما مجتهدين لصدوفهم عن الآثار إلى رأي المرذول تحكم في الدين باجتهاده المعلول، وذلك من غاية الجهل ونهاية التقصير عن مرتبة الفضل، ينتسب إلى قوم تهيبوا كد الطلب ومعاناة ما فيه من المشقة والنصب، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. هذا يعني يبعث فينا روح الجد والاجتهاد، ولكن أن يجتهد الإنسان في محل الاجتهاد وأن يبذل الوقت فيما يعود عليه بالنفع، وأن يسعى جاهدا في تحصيل العلوم تلك التي تعود عليه كذلك وعلى أمته وعلى جماعته وعلى قومه تعود عليه بالنفع. أما أن يمكث الإنسان عمرا طويلا في علم لا ينتفع منه إلا القليل ويترك من العلوم ما هو أعظم وما فائدته أكبر، هذا ينبغي أن يراجع في ذلك نفسه. نعم.
قال كما أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر الخراقي أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي حدثنا أبو العباس أحمد بن علي الأبار قال رأيت بالأهواز رجلا قد حف شاربه وأظنه قد اشترى كتبا وتعبأ الكتية فذكروا أصحاب الحديث فقال ليسوا بشيء وليس يسبون شيئا فقلت له أنت لا تحسن تصلي قال أنا قلت نعم إيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتحت الصلاة ورفعت يديك فسكت فقلت فإيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت يديك على ركبتيك فسكت قلت إيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فسكت قلت ما لك لا تتكلم ألم أقل لك أنك لا تحسن تصلي أنت إنما قيل لك تصلي الغداة ركعتين والظهر أربعا فالزم ذا خير لك من أن تذكر أصحاب الحديث فلست بشيء ولا تحسن شيئا قال فهذا المذكور مثله في الفقهاء كمثل من تقدم ذكر لا له ممن انتسب إلى الحديث ولم يعلق به منه غير سماعه وكتبه دون نظره في أنواع علمه.
نعم. هذا الأثر وإسناده حسن فيه أن أحمد بن علي الأبار رأى بالأهواز رجلا من هؤلاء الكفشاريين، هؤلاء الذين قد امتلأوا بالجهل المركب، هذا الذي جلس وجعل نفسه إماما مفتيا ثم صار بعد ذلك همه وعمله وشغله لا يتحرك لسانه بذكر الله، وإنما شغله وعمله ولسانه في الطعن في عباد الله وفي الطعن في العلماء وفي الطعن في طلبة العلم. فإذا هو يتكلم في طلبة الحديث وفي أصحاب الحديث، وهذا الذي يدلل به الخطيب، هو لا يتكلم فقط في هؤلاء الصغار الذين شكى منهم الخطيب، وإنما يتكلم في أصحاب الحديث، يعني أصحاب الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان، وهؤلاء أصحاب حديث، فصاحب الحديث وكل من اشتغل بالحديث رواية ودراية، رواية ودراية، قد حف شاربه قال وأظن قد اشترى كتبا وتعبأ الكتب، فذكر أصحاب الحديث فقال ليسوا بشيء، هؤلاء لا شيء عندهم ولا خير فيهم ولا فائدة تتحصل يعني منها عندهم. ولو نظر في نفسه سيجد أن الأئمة الذين يؤخذ عنهم الفتوى هم أصحاب الحديث، الإمام الشافعي إمام من أئمة الحديث، الإمام مالك إمام من أئمة الحديث، الإمام أحمد إمام من أئمة الحديث، سفيان الثوري إمام من أئمة الحديث، الأوزاعي إمام من أئمة الحديث، الليث بن سعد إمام من أئمة الحديث، وكل هؤلاء أئمة ولهم مذاهب متبعة، واضح؟ فلو أنه نظر بنظرة المنصف وبنظرة إنصاف فما تكلم هذا الكلام، ولكن جره إلى ذلك هؤلاء الصغار. قال فقلت له، وهذا يدلك على أن المحدث كذلك عنده من الفقه والمعرفة، فالأبار من المحدثين، قال له أنت لا تحسن تصلي، قال أنا وأظن أنه سيسأل كيف الصلاة، فإذا به يسرد أرأيت والرأي الفلاني والقول الفلاني بتلك الآراء المجردة الفارغة التي قد امتلأ بها، ولكن كان سؤال أي شيء تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتحت الصلاة، يريد أن يسند وأن يأتي له بتلك الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأي شيء تحفظ إذا رفعت يديك. فسكت. فقال فقلت لأي شيء تحفظ عن رسول الله إذا وضعت يديك على ركبتيك، فسكت. فأخذ يسأله في الصلاة التي يعني ينبغي على صغار المسلمين أن يحفظوا أدلة أفعال وأقوال وحركات بل وسكنات الصلاة، أن هذا الموطن كان يسكت فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو هريرة يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول، وقد حفظ حتى سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قلت ما لك لا تتكلم، ألم أقل لك إنك لا تحسن تصلي، هذه أدلة الصلاة، أنت إنما قيل لك تصلي الغداء كذا ترفع يديك تكبر ترفع وفقط هذا الذي حفظت وعرفت فالزم هذا في خير لك. لكن أن تتجنى وأن تتكلم على العالمين بما سئلت عنه ففضحك جهلك فلا تتكلم. وكم وكم من هؤلاء القنفشاريين، هؤلاء المعممين الذين همهم وشغلهم أن يقدحوا في علماء السنة أو في طلبة العلم من أهل السنة والجماعة، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على بغضهم وحقدهم على هذه الفئة وعلى هؤلاء العلماء. وأشد من ذلك هؤلاء الذين لا يرون خيرا لهؤلاء، وإنما لا يرون إلا صورة قاتمة، ويتجنون على العلماء بذكر المثالب وبذكر كذلك الأخطاء التي قد نجى الله تعالى كذلك منها العلماء، وإنما ذلك خرج منهم على سبيل الافتراء. نعم.
قال: وأما المحققون فيه المتخصصون به فهم الأئمة العلماء والسادة الفهماء أهل الفضل.
يعني هنا ماذا؟ علم الحديث. المحققون فيه المتخصصون به يعني في علم الحديث. نعم.
أهل الفضل والفضيلة والمرتبة الرفيعة حفظوا على الأمة أحكام الرسول وأخبروا عن أنباء التنزيل وأثبتوا ناسخه ومنسوخه وميزوا محكمه ومتشابهه ودونوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وضبطوا على اختلاف الأمور أحواله في يقظته ومنامه وتعوده وملبسه ومركبه ومأكله ومشربه حتى القلامة من ظفره ما كان يصنع بها والنخامة
نخاع. شغلنا أيضا بالضبط لأنه ما فيش في جميع النسخة كده.
معنى النخاع من فيه كيف كان يلفظها وقوله عند كل فعل يحدثه وكذا كل موقف يشهده تعظيما لقدره صلى الله عليه وسلم ومعرفة بشرف ما ذكر عنه وعزي إليه وحفظوا مناقب صحابته ومآسر عشيرته وجاءوا بسير الأنبياء ومقامات الأولياء واختلاف الفقهاء لولا عناية أصحاب الحديث بضبط السنن وجمعها واستنباطها من معادنها والنظر في طرقها لبطلت الشريعة وتعطلت أحكامها إذ كانت مستخرجة من الآثار المحفوظة ومستفادة من السنن المنقولة. فمن عرف للإسلام حقه وأوجب للدين حرمته أكبر أن يحتقر من عظم الله شأنه وأعلى مكانه وأظهر حجته وأبان فضيلته ولم يرتقي بطعنه إلى حزب الرسول وأتباع الوحي وأوعية الدين وخزنة العلم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه فقال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكفى المحدث شرفا أن يكون اسمه مقرونا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره متصلا بذكره، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
نعم. هذه أيضا مسألة كفائدة، يعني تدون هذه الأمور، يعني العبارات هذه سيكون لها يعني موطن ستحتاج إليه في يوم ما عند كتابتك، إما أن تكتب مقالا أو تكتب رسالة أو في محاضرة أو في خطبة، ستحتاج لمثل هذه الجمل الجميلة تستشهد بها على موطن يحتاج أن يستشهد فيه بمثل هذه الكلمات. شوف يقول هنا: ولولا عناية أصحاب الحديث. هذا يستفاد منه يعني ما الفائدة وما الذي قدمه وما الذي أفاده المحدثون الأمة؟ فلهؤلاء أصحاب الحديث لولا عنايتهم بضبط السنن وجمعها واستنباطها من معادنها والنظر في طرقها لبطلت الشريعة. الشريعة قائمة على هذه السنن والآثار والأحاديث مع كتاب الله عز وجل، وتعطلت الأحكام، كانت الأحكام مستخرجة من الآثار المحفوظة مستفادة من السنن المنقولة. إذن هذه فائدة عظيمة. اقرأ كذا. نخع
والنقاع بالضم ما تتلوه الإنسان كالنخاع.
اي نعم، صوبة بالنخاع.
لا
نعم. أنا شفت الأبيض متحرك بسرعة متأكد.
المشهور يعني
نعم.
المشهور يعني.
وكم المشهور عندنا غريب. غريب عند أهله. هو مشهور عندنا. وكم من غريب عندنا كان مشهورا عندهم.
زي كلمة نزح ونزع.
إيه نعم لكن أنت كنت تغير في الأصل.
المشهور يعني هي النخامة وهي هي صحيحة إن هي النخامة.
بس تغير في الأصل.
خطأ.
أنا أضربت لأن يعني أنا عندي مثلا لو في شيء بعض النسخ سيكون في إشارة في نسخة كذا النخامة والنخاعة لفظ معروف من النخع نخعة مثل تنخم نعم والواجب
قال والواجب هو على من خصه الله تعالى بهذه المرتبة وبلغه إلى هذه المنزلة أن يبذل مجهوده في تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وطلبها من مظانها وحملها عن أهلها والتفقه بها والنظر في أحكامها والبحث عن معانيها والتأدب بآدابها ويصدف عما يقل نفعه وتبعد فائدته من طلب الشواذ والمنكرات وتتبع الأباطيل والموضوعات ويوفي الحديث حقه من الدراسة والحفظ والتهذيب والضبط. ويتميز بما تقتضيه حاله ويعود عليه زينه وجماله.
نعم. قال الواجب على من خصه الله تعالى بهذه المرتبة وهي مرتبة المحققين المتخصصين السادة العلماء الفهماء الفضل والفضيلة المرتبة الرفيعة بخصه الله بهذه المرتبة وبلغه إلى هذه المنزلة أن يبذل مجهوده في تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وطلبها من مظانها وحملها عن أهلها والتفقه بها والنظر في أحكامها والبحث عن معانيها والتأدب بأدابها ويصدف يبتعد وينصرف عما يقل نفعه لا عما لا نفع فيه فقط بل نفعه قليل نفعه قليل لكن الذي يشتغل به الإنسان في وقت تكثر فيه المشاغل والشواغل ونفعه قليل إذن اسمه كثير. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ليس مع هذا النفع إذن. وما هو النفع الذي يكون في الخمر؟ نفع أن تطرب النفس وهاضمة للطعام وكذلك مطربة للحواس، هذا النفع فيها نفع لكن فيها إثم كبير وعظيم، وليس هو الإثم الأخروي من العقاب والمعاقبة والمجازاة، لكن في الدنيا كذلك إذا طاش عقل الإنسان وإذا يعني ذهب عقله عاد من وراء ذلك الفساد والبلاء الكبير على هذا الشخص. إذا ليس كل ما ولد فيه خير فهو خير كله، لا سيما إذا كان اشتغالك بهذا الخير مضيعة يضيعك أو يضيع عنك خيرا أكبر ويبعد عنك خيرا أكبر. فلذلك يقول هنا والبحث عن معنى والتأدب ويصدف عما يقول نفع وتبعد فائدته. هذا مثل ما تكلمنا في هؤلاء اليوم الذين قد شغلوا أنفسهم بطلب الإجازات طلب إجازات إجازات كذا عن فلان وإجازة كذا في القرآن والإجازة الأولى والإجازة الثانية والإجازة الثالثة، سبحان الله. وبعد هذا اسمه الحمد لله أنا قد حصلت على 7 إجازات، فكان ماذا وماذا بعد؟ ماذا انتفعت وبماذا نفعت؟ ما انتفع بشيء ولا نفع شيء. وأعرف بعض الإخوة يستمر مثلا في علوم الحديث أو في الفقه أو في غيره ثم بعد ذلك لا أرى أين ذهبت يا فلان؟ والله أنا ذهبت لتحصيل قراءة فلانية القراءة الفلانية على يد الشيخ الفلاني طلبة للإجازة. حالك حال هؤلاء الذين يشكو منهم الخطيب رحمه الله تعالى. ولو أنه أخذ هذه القراءات قرأ بورش وقرأ بقالون وقرأ بكذا وقرأ بكذا، لو أنه قام في المنابر اليوم عفوا في المحاريب وقرأ بهذه القراءات ما الذي يقع له؟ لدروا خلفه بالقضاقيب ما عادش بس بالله واضح، وقالوا أتيت بقرآن جديد وأتيت بكذا. ولذلك لا يصح أن يقرأ
بهذه القراءة التي تعلمها وبتلك القراءة الصحيحة والتي ينبغي أن يحفظها بعض الناس. لكن الذي تراه اليوم الانشغال والاشتغال بتلك الإجازات والأخت الفلانية والأخ الفلاني، وهذا على حساب ماذا؟ لا أقول على حساب تحصيل العلم، بل على حساب عبادتهم، على حساب المرأة تلك التي مشتغلة بالإجازة والإجازة، وهي أصلا مثل ما قال الأبار أنت لا تحسن صلي، وهي لا تحسن أن تتطهر، لا تعرف فرقا بين حيض واستحاضة وطهر وإلى آخره. فهذا نفسه الذي لما ذكر الكرابيسي للإمام أحمد رحمه الله كلح وجهه وظهرت أمارات الغضب على وجهه رحمه الله تعالى، فقال إنما جاء بلاؤهم من تلك الكتب التي شغلتهم عن الآثار، كتب الزهديات والورع والتصوف وهذه الأمور التي اشتغلوا بها شغلتهم عن آثار رسول صلى الله عليه وآله وسلم وعن آثار أصحابه، فأقبلوا على هذه الكتب. غضب الإمام أحمد رحمه الله تعالى من ذلك وما أعجب بهذا الأمر. نعم.
قال فقد أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي قال قرئ على أبي أحمد الحسين بن علي التميمي وأنا أسمع حدثكم محمد بن المسيب حدثنا أبو الحصيب المصيصي إملاء قال سمعت سعيد بن المغيرة يقول سمعت مخلد بن الحسين يقول إن كان الرجل لا يسمع العلم اليسير فيسود به أهل زمانه يعرف ذلك في صدقه وفي ورعه، وإنه لا يروى اليوم 50,000 حديث لا تجوز شهادته على قلنسوة.
لا يروي،
وإنه لا يروي اليوم 50,000 حديث لا تجوز شهادته على قلنسوة.
نعم، هذا الإسناد في أبو الخصيب المصيصي ولم أقف له على ترجمة، ولذلك ففيه نظر ويتوقف في ثبوته، ومع ذلك فهو أثر لا ينبني عليه قاعدة مهمة حتى في علوم الحديث، وإنما فيه التحذير من عمل هؤلاء ومن هذا الأمر، وهو هذا الذي يسمع العلم الكثير، يسمع ويسود ويشهر ويعرف، وما هو مع ذلك لم يتأثر بذلك في علمه، ولم يظهر أثر تلك الآثار على صدقه ولهجته وعبادته وإخلاصه، لم يظهر ولم ينتفع ولم يتأثر بذلك. نعم تفضل. انت العشاء بتاعك اخذنا نص متاخره ولا ما
الطريق؟
خلاص انا مجرب الموقف ده وارجع اقول الحمد لله ركبت ماكينه، ما كنتش جبت ماكينه، ما كنتش اعرف فهل من فقه الواقع يعني. نعم. فقال وإنه لا يروي اليوم 50,000 حديث لا تجوز شهادته على قلنسوة، يعني الرجل إن شهد أن هذه القلنسوة هي ملكه وهي حقه، مع ذلك شهادته غير مقبولة. لماذا؟ لعدم صدقه ولعدم أمانته، مع كونه وذاك الراوية، مع ذاك مع كونه هو المسند الحافظ أو المسند الحافظ، ومع هذا شهادته ليست مقبولة، ولا سيما أيضا أن هذا العلم الذي قد حفظ معظمه وجل من الغرائب، تلك الغرائب التي أيضا تكلم الخطيب رحمه الله تعالى على أصحابها، هؤلاء الذين يجمعون الغرائب ويقطعون الفياف والقفار طلبا للغرائب، وهذا أيضا هذا الأمر قد تكلم فيه العلماء من قبل، وهو الاهتمام برواية الغرائب، وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول أقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزجر غير واحد من الصحابة عن بث الحديث، وذلك لما يرى أنه من الأمور الغريبة، ولذلك كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يخشى في زمان عمر التحديث ويقول إني لأحدث بحديث لو تكلمت بها في زمان عمر لشج رأسي. ولذلك يعلق الإمام الذهبي رحمه الله تعالى على ذلك ويشكو أيضا مر الشكوى من أهل زمانه. وحتى يعني تسمعون الآن كلام الإمام الذهبي، الإمام الذهبي يقول فبالله عليك إذا كان الإكثار من الحديث في دولة عمر كانوا يمنعون منه مع صدقهم وعدالتهم، يعني مع صدقهم وعدالتهم وهم لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت وصح، ومع ذلك يمنع عمر أن يحدث أو أن يحدث محدث بغريب قال وعدالتهم وعدم الأسانيد، عدم الأسانيد الطويلة التي قد يوجد فيها من الضعفاء والوضاعين والكذابين، فكلما كثرت الوسائط كلما كثرت العلل، أما إذا قلت الوسائط كلما قلت العلل، فما بالك بصحابي يروي يقول قال رسول الله، لا وسط بينه وبين رسول الله، أو الوسط بينه وبين رسول الله بين رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي آخر قال، وعدم الأسانيد بل هو رد لم يشب، فما ظنك بالإكثار من رواية الغرائب والمناكير في زماننا مع طول الأسانيد وكثرة الوهم والغلط، فبالحري أن نزجر القوم عنه، فيا ليتهم يقتصرون على رواية الغريب والضعيف، بل يروون والله الموضوعات والأباطيل والمستحيل في الأصول والفروع والملاحم والزهد، نسأل الله العافية. قال فمن روى ذلك مع علمه ببطلانه وغر المؤمنين فهذا ظالم لنفسه جان على السنن والآثار، يستتاب من ذلك فإن تاب وأقصر، وإلا فهو فاسق كفى به إثما أن يحدث بكل ما سمع، وإن هو لم يعلم فليتورع وليستعن بمن يعينه على تنقية مروياته، نسأل الله العافية، فلقد عم البلاء وشملت الغفلة ودخل الداخل على المحدثين الذين يركن إليهم المسلمون، فلا رتب على الفقهاء وأهل الكلام. كلمات جميلات من الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير، وهو يشكو مر الشكوى كذلك من طلبة الحديث في زمانه الذين اشتغلوا بما لا خير ولا فائدة فيه وتركوا الخير وما يعود خيره ونفعه على المسلمين. ويقول عند ذلك وينبه على أمر مهم قد نبه عليه كثير من الأئمة، وأذكر أول من نبه على ذلك الإمام أحمد، وبين ذلك أيضا الحاكم رحمه الله، نبه على أنه متى ظهر الحديث في أرض أو في بلد انحسرت واندثرت وانماعت واختفت البدع، وكلما كان العكس انحسر الحديث ولم يشتغل به الناس ولم يعتني به الطلاب كلما كثرت البدع وظهرت البدع، وهذا ذكره الإمام أحمد رحمه الله. والحاكم رحمه الله تعالى النيسابوري في كتاب المعرفة ذكر أن من أسباب تأليف للمعرفة ومن أجل أن يرد على أهل البدع، لأن علم الحديث علم الآثار، العلم الذي تستطيع من خلاله أن تلجم المبتدع وأن توقف عند حده يوم أن يظهر بدعة أو مقالة فيرفع راية ورأسا بها تقول له ما الدليل، فإن أظهر إسنادا أو أثرا فنت ذلك الإسناد وذكرت ما فيه من علل وآفات، فعند ذلك يكون حسيرا كثيرا، فإن لم يذكر دليلا ذكرت له أنت من محفوظك ما تعرفه يناقض ذلك القول أو تلك المقالة والبدعة. والضلالة التي قام لنشرها. إذن فلا مجال لمبتدع. ولذلك انظر ماذا يقول، قال فلقد عم البلاء وشملت الغفلة. عاش فيه ناس عندهم علم حديث، ودخل الداخل على المحدثين الذين يركن إليهم المسلمون. يركن إليهم المسلمون هم أصحاب الثغور، هم الذين يحملون السيوف والرماح ويطلقون السهام. لا، هم على ثغر أعظم، على ثغر يحافظون فيه على عقائد المسلمين وعلى عبادات المسلمين وعلى أحكام المسلمين بنقلهم المأثور الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبرد المردود الضعيف الباطل الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ثغر أعظم، أن تحافظ على عقائد الناس. فيقول إذا كان المرض والوباء قد دخل على أركان الدين، على حملة الشريعة، على أركان الإسلام، قال عند ذلك فلا عتبى على الفقهاء وأهل الكلام، ولا نكير ولا ننكر على هؤلاء. وعند ذلك يخطب الزنادقة على المنابر ويرفعون ما عندهم من مقالات ومن رايات إلى غير ذلك. هذا الذي أيضا شكى منه الخطيب، شكى منه الذهبي رحمه الله، وشكى منه غيره. ونقف عند نعم سيارة علم الولاء
فقط.
سألتنا عن مصدر، كنت سيارة علم الولاء
الصفحة
رقم الصفحة وكذا هبش أتيك أبيك. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني بن سابور، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، أنبأنا بن وهب، وأخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة، واللفظ له حدثنا أبو روح الزاني، حدثنا بحر بن نصر الخولاني، حدثنا ابن وهب، حدثنا يحيى بن سلام عن عثمان بن مقسم عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه. هذا ضعيف جدا.
طب
اخفع
صوت.
هذا ضعيف جدا،
يعني قال
في الحاشية
إسناده ضعيف جدا. نعم.
قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ مولى بني هاشم قال حدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول الأجرف إلاء، حدثنا جدي أبو يعقوب إسحاق بن البهلول، حدثنا سفيان ويعلى عن إسماعيل يعني بن أبي خالد عن قيس عن عبد الله رفعه يعلى ووقفه سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله حكمة فهو يقول بها، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه. قال في الحاشية إسناده حسن والخبر متفق عليه. قال وأنا أذكر بمشيئة الله تعالى وتوفيقه في هذا الكتاب ما بطالب الحديث حاجة إلى معرفته، وبالمتفقه فاقة إلى حفظه ودراسته من بيان أصول علم الحديث وشرائطه، وأشرح من مذاهب سلف الرواة والنقلات في ذلك ما يكثر نفعه وتعم فائدته، ويستدل به على فضل المحدثين واجتهادهم في حفظ الدين، ونفيهم تحريف الغالين وانتحال المبطلين ببيان الأصول من الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، وأقوال الحفاظ في مراعاة الألفاظ وحكم التدليس والاحتجاج بالمراسيل، والنقل عن أهل الغفلة ومن لا يضبط الرواية، وذكر من يرغب عن السماع منه لسوء مذهبه والعرض على الراوي
والعرض على الراوي
والفرق بين قول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وجواز إصلاح اللحن والخطأ في الحديث ووجوب العمل بأخبار الأحاد والحجة على من أنكر ذلك، وحكم الرواية على الشك وغلبة الظن، واختلاف الروايات بتغير العبارات، ومتى يصح سماع الصغير، وما جاء في المناولة وشرائط صحة الإجازة والمذاكرة، وغير ذلك مما يقف عليه من تأمله ونظر فيه إذا انتهى إليه. وبالله أستعين. وهو حسبي ونعم الوكيل.
نعم. طيب، هنا أورد رحمه الله تعالى ما ساق إليه سنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه. طريقة في الكتاب كما ذكرت وبينت وأوضحت في المقدمة عملي في الكتاب، ذكرت أني قد عرضت بين النسخ إلى غير ذلك، قلت وقد التزمت في غالب الأحوال بإخراج الحديث أو الأثر من طريق المؤلف أولا، ثم تخريجه بعد ذلك من طرق أخرى إن أمكن، وقلت أبنت عن درجة أسانيد المؤلف صحة أو ضعفا وفق ما تعلمنا من أصول وقواعد علم الحديث والعراج وقع التعديل، وكان منهجي في ذلك ما يلي: ابتدأت بالحكم على سند المصنف مع ما ذكر مع ذكر ما قيل في رجاله ممن تكلم فيهم من قبل نقاد الحديث وأئمته. 29. بقى النظر والحكم على باقي ما وقفت عليه مما ورد من طرق أخرى وتقوية ذلك بتعدد الطرق والشواهد على حسب منزلة هذه الشواهد. ومن المعلوم أن ما يريده المؤلف من آثار هي بمثابة قواعد وأصول لهذا الفن الشريف، ولذلك عاملت تلك الآثار معاملة الأحاديث المرفوعة من حيث طريقة الحكم عليها، وقد أتساهل في بعضها في بعض المواضع. ذلك عززت حكمي على الأحاديث والآثار بكلام أئمة الفن ونقاد الحديث إن وقفت على شيء من ذلك. ها، في حالة عدم الوقوف على ترجمة لبعض رجال السند لا أحكم على الإسناد صحة أو ضعفا، وإنما أذكر أن فيه فلانا لم أقف على ترجمة. في حالة عدم الوقوف على ترجمة لبعض رجال السند لا أحكم على إسناد صحة. علقت على بعض المواضع الحديثية وخاصة المواضع التي خالف الخطيب فيها غير من المحدثين مع التدليل على ذلك. إذن عند قولي هنا إسناده ضعيف جدا، لا يقول قائل إذن هو يحكم فقط على إسناد دون أن ينظر في بقية طرق الحديث ويخرج ويحكم عليه بحكم كلي، لأنه لو نظر هكذا في عدد الصفحات التي بعد من الطرق والحكم عليها سيرى أن هذا الاستشكال ليس له محل. فطريقة أن يحكم على الإسناد وحكم على الإسناد ليس مقتصرا على الحكم فقط على الإسناد، وإنما هكذا أوردت الطرق، ثم بعد ذلك في النهاية قلت غير أنه سمى المبهم إلى أن قلت وقد بحثت عنه كذا، وعلى هذا الخبر لا يثبت كذلك موقوفا عن أبي الدرداء. تمام. الأمر الآخر، طريقتي كما قلت أحكم أولا على إسناد المؤلف، لأن هذه الأحكام على كتاب الكفاية، فقد يكون هذا الإسناد هو لحديث متفق عليه أو في الصحيحين، فلا يصلح أن أقول إسناده صحيح والإسناد الذي بين يديه في ضعف، أو أقول صحيح أخرجه البخاري ومسلم فيظن الظان أنه أخرجه بنفس هذا السياق، وقد يكون فيه زيادة أو فيه نقصان. فلذلك رأيت أن أفضل الطريقة أن أقول إسناده حسن، فيفهم الإنسان أن هذا الإسناد فيه من هو من أهل الصدق ولم يصل إلى مرتبة الثقات الحفاظ، فإسناده حسن، ولا أترك المجال فيتوهم الإنسان إسناده حسن والحديث في الصحيحين فبالتالي أحكم عليه من ناحية العموم، وقلت متفق عليه. ثم هذا من حيث الديباج أو حكم المجمل، بعد ذلك التفصيل في إسناد شيخ خطيب فلان، ثم بعد ذلك خرجت قلت والخبر أخرجه البخاري في صحيح الخبر بدون نظر إذن إلى السياق أو إلى القصة التي بعض الأحيان يكون هناك قصة موقوفة معينة الخطيب يورد الأثر لهذه القصة التي يشاهده في المعنى الذي يريده، أن فلانا ذهب لفلان فأراد أن يحدثه بكذا فرفض أو عمل أو صعد أو نزل ثم ساق الحديث فلان، فأنا بحكم على القصة التي هي الأصل ثم أقول وأما الخبر كذا وهو الحديث المرفوع فحكمه كذا. تمام. ولذلك نبهته وقال هنا رفعه يعلى ووقفه سفيان، قد يحصل إشكال أن الإنسان طب يعلى رفع وقفه سفيان وسفيان مقدم على يعلى، إذن الراجع فيه الوقف، الحديث الصحيحين مرفوعا. قلت هنا وقول المؤلف وقف وسفيان إن قصد بذلك سفيان بن عيينة فالرفع ثابت عنه من رواية الحميني كما في صحيح البخاري وغيره، وأخرجه ابن عبد البر إلى آخره. وإن عنا به بسفيان الثوري، لأن الحديث من طريق السفيانين بن عيينة والثوري، وأنا لا أدري هو يعني سفيان من، وكلاهما قد جاء عنه موقوفا ومرفوعا. وإن عنا بسفيان الثوري فالرفع ثابت عنه كذلك، فقد أخرجه الطحاوي شرح المشكل وابن المقر إلى آخره، تمام، إلى آخر ما قال رحمه. أما التعليق على لماذا أراد هنا بهذا الأثر شد الناس عذابا يوم القيامة، أراد من ذلك الإخلاص، وأراد من ذلك أن يجد الإنسان نفسه بالعمل بموجب العلم الذي تعلمه، وكما قيل العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا وإلا ارتحل. فالعلم بمثابة الوالد، والعمل بمثابة الولد، والعلم بمثابة الأصل، والثمرة بمثابة، والعمل بمثابة الثمرة. فشجر بلا ثمر لا فائدة منه، ورجل بدون ولد ينقطع نسله سيموت ويموت ذكره واسمه ورسمه ولا يذكر أحد بعد ذلك. إذن علم لا ينتفع به صاحبه لا خير ولا فائدة فيه، بل يأتي من ورائه البلاء والوباء. عافانا الله وإياكم المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله في الدرس المقبل باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسوله في وجوب العمل ولزوم التكليف.